الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا من مذاهب طوائف الناس في مسألة الكلام، وآخر ما أخذناه هو مذهب أهل الاتحاد ووحدة الوجود في كلام الله عز وجل. فما هو مذهبهم؟ نعم، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نفهمه ونظامه. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد ذلك: فاعطف على الجهمية المغلي الأولى فرقوا سياج العقل والقرآن، شرد بهم من خلفهم واكسبهم، بل نادي في ناديهم بأذاني، أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان. أي صح وصف الشيء بالمشتق والمسلوب معناه للأذهان. وفي بعض النسخ للمسلوب، أي صح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه للأذهان، وهذا الأنسب أن يقال للمسلوب. أي صح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران. ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره، فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. في اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، أعني الذي ما قام معناه به، قلب الحقائق أقبح البهتان. ونظن ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر بعكسه في الثاني. وبعد أن فرغ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من ذكر مذهب طوائف الناس في صفة الكلام لله عز وجل، رجع إلى الجهمية وإلى حربهم وقتالهم ودبر باطلهم، فإنهم كما عرفنا هم أصل الضلال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وفيما يتعلق بمسائل الإيمان والقدر. فقال: فاعطف على الجهمية، أي مل عليهم. وعطفت على الشيء بمعنى ملت عليه، فمل عليهم أي كارا محاربا مقاتلا لهم. فاعطف على الجهمية المغلي الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن، وصفهم بالمغول، وهم التتار، فإن كثيرا منهم على مذهب الجهمية. خرقوا سياج العقل والقرآن، والسياج هو الذي يحيط بالشيء، ومنه سياج البستان وهو ما يحيط به من حائط أو شوك، والسياج يوضع على البستان لحمايته وللحفاظ عليه حتى لا يتعدى عليه بأنواع الفساد. وهؤلاء خرقوا سياج العقل فدخلوا إلى العقل وأفسدوه. أعني الجهمية، وهكذا دخلوا إلى نصوص القرآن وحرفوها عن مواضعها فأفسدوا العقل والنقل. قال: فاعطف على الجهمية المغل الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن، شرد بهم من خلفهم، أي جعلهم مكانا لغيرهم من أهل البدع والأهواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال: شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم بأذان. شرد بهم من خلفهم واكسرهم، أي اكسر ما جاءوا به من الباطل ورده بأدلة الكتاب والسنة. بل نادي في ناديهم بأذان، نادي في ناديهم هو مجمع القوم الذي يجتمعون فيه، فنادي في مجمع أولئك القوم وهم الجهمية بأذان، أي بإعلام رفيع. بينه بعد ذلك في قوله: أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان، أي أذن بهذا الأذان، أي أعلمهم بهذا الأمر، وأنكم معشر الجهمية أفسدتم المعقول والمنقول، فما جئتم به خلاف العقل والنقل، وأفسدتم لغة وأفسدتم جميع اللغات من العربي ومن غيره، فنساروا لا مع العقل ولا مع النقل ولا مع تدل عليه سائر اللغات. أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان، ثم بين شيئا من باطلهم الذي يدل على صحة ما قاله فيهم. قال: أيصح وصف الشيء بالمشتق بالمشتق للمسلوب معناه للأذهان؟ فإن هذا خلاف العقل والنقل وسائر اللغات. إذا وصف الشيء الشخص بمشتق ثم يسلب معناه عنه، هذا خلاف العقل والنقل وسائر اللغات، فهل يصح أن يقال في شخص بصير وما فيه معنى البصر وهو أعمى، ومتكلم وليس فيه هذا المعنى بل هو أبكم، وسميع وليس فيه هذا المعنى بل هو أصم، وقائم وليس فيه هذا المعنى بل هو جالس قعيد لا يستطيع القيام، ويقال في حقه قائم؟ فإن هذا لا يصح لا في عقل ولا في نقل ولا في لغة من اللغات، فأفسدوا العقل والنقل وسائر اللغات. وهذا الذي تدعيه الجهمية في ربهم سبحانه وتعالى، الجهمية الخلص، وهكذا المعتزلة ساروا على هذا الأمر: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كريم بلا كلام، أعني المعتزلة حين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. قال: يصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب، يوصف بالشيء وهو مسلوب من معناه، هذا لا يستقيم، أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ أيصح صبار ولا صبر له؟ لا يستقيم. ويصح شكار بلا شكران؟ أيضا لا يستقيم. ويصح علام ولا علم له؟ ويصح غفار بلا غفران؟ مثل ما يقال فلان عاقل لكن لا عقل له، وهؤلاء من هذا القبيل لا عقول لهم، ادعوا العقل ولا عقول لهم، يقولون أنهم هم العقلاء، وفي الحقيقة نمشي معهم على مذهبهم، هم عقلاء ولا عقل لهم. قال ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران، ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. عجب. قال هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان، إلا عند هؤلاء القوم الذين ضلوا ضلالا بعيدا، وإلا فهو محال في العقل والنقل وفي سائر اللغات. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. قال فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان، وهذا أيضا عجب، يقولون الله عز وجل متكلم بكلام قام في الإنسان وفي غيره، وسميع بسمع قام في المخلوقات، وبصير ببصر قام في المخلوقات، وعليم بعلم قام في المخلوقات، ولم تقم هذه الصفات بذاته سبحانه وتعالى. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. هذا القول باطل وفيه محذوران، أن يقال الله عز وجل متكلم بكلام قام في خلقه، وهو سميع بسمع قام في خلقه لم يقم به، وعليم بعلم قام في خلقه ولم يقم به، وهكذا القول في بقية الصفات. قال فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران، نفي الشقاق اللفظي للموجود معناه به، هذا المحذور الأول، نفي الشقاق اللفظي للموجود معناه به، فكيف يقال الله عز وجل متكلم يوصف بالمشتق أنه متكلم وأنه عليم وبصير، وهذه المعاني ليست موجودة فيه؟ هذا المحذور الأول، وهذا خلاف العقل والنقل وسائر اللغات، أن يوصف الله عز وجل بالمشتق وليس بذا، نعم، ولم يقم ذلك المعنى في ذاته. قال نفي الشقاق اللفظ الموجود معناه به وثبوته للثاني، يثبت اللفظ لغير من اتصف به، فالله عز وجل متصف، فالله عز وجل متكلم وسميع وبصير، وليس له كلام ولا سمع ولا بصر، فنفوا اتصاف الله عز وجل بهذه المعاني وجعلوها، نعم، في غير من أضيفت إليه في المخلوقات، وهذا من أعجب ما يقال، أن الشيء يضاف، أن الصفة تضاف إلى الله عز وجل ولا والمعنى غير موجود في ذات الله عز وجل، معنى ذلك الشيء المضاف غير موجود في ذات الله عز وجل وموجود في غير من أضيفت إليه. والمؤلف بين ما في هذا القول من مخالفة العقل، قال نفي الشقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، أعني الذي ما قام معناه به، ف فأثبتنا الصفة فأثبتوا الصفة في غير ما قام معناه به والمخلوقات، فإنما يقول الله عز وجل متكلم فأضافوا الكلام إلى الله عز وجل أن الله متكلم، لكن هذا الكلام في المخلوق فنفوا الله عز وجل، نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل وجعلوها في غيره. نفي الشغار اللفظ الموجود معناه به وثبوته للثاني أعلى الذي ما قام معناه به، قلب الحقائق أقبح البهتان، أي أقبح الكذب والافتراء. ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان، سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني، هذا حقيقة قوله. إذا كان هناك أخوان الأول أعمى والثاني مبصر، فقلنا في المبصر، قلنا في الأعمى أنت مبصر، لما؟ لأن أخاك فيه بصر فأنت مبصر يا أعمى. وقلنا للمبصر أنت أعمى، لما؟ لأن أخاك أعمى. هذا حقيقة كلام الجهمية. قال ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان، سميتم الأعمى بصيرا، سميتم الأعمى بصيرا، كما أنهم نعم يقولون الله عز وجل مبصر وجعلوا البصر في غيره، جعلوا البصر في المخلوقات، ويقول الله عز وجل مبصر، فإذا قيل مبصر في بصر قالوا لا، البصر في المخلوقات، فكيف مبصر؟ يعني كأنكم جعلتم الأعمى مبصرا. قال ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان، سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني، أي البصير سميتموه أعمى. هذا حقيقة كلام الجهمية وحقيقة كلام المعتزلة في ربهم سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه خلاف العقل والنقل وخلاف سائر اللغات، ثم أورد حجة لهم وأطال الكلام حولها، فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان، ويصح أن يشق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحداني هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني، ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان، من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان، إلى آخر ما ذكره، فإنه ذكر حجة الجهمية فيما يقولونه، يقول إن قولنا لا يخالف العقل، وإنما الذي يخالف العقل هو مذهب الاقترانية الذين قالوا الله عز وجل موصوف، الله عز وجل تكلم بحرف وصوت وهما مقترنان، أي الحرف والصوت أو بأحرف مقترنة، لم يسبق الباء السين في بسم الله، فهذا هو المخالف للمعقول. ومن قال إن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت ولا بمشيئته، وأن كلام الله معنى قائم في نفسه، هذا المخالف للعقل. أما نحن فيما يزعمون معشر الجهمية فلم نخالف العقل. الكلام حول هذه المسألة فيها شيء من الطول، فإن المؤلف بسط القول في هذه الحجة وفي بيان ما فيها من الباطن، لكن نقف عندها وننتقل إلى أخلاق العلماء.